هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالنبوة إنهم ليستضيئون بنوره وينتفعون بولايته في غيبته كالانتفاع بالشمس إن سترها سحاب.
أين الغياب المدخر؟ أين الإمام المنتظر؟ أين الغياث المدخر؟ طال التصاعد
شمس خلف السحاب،
شمس خلف السحاب.
يا سيدي المهدي، ذخر محمد، بقي النبوة والدليل الساطع. يا غائبا طال الغياب وعيننا تشتاق طلعتك البهية فاطلعي.
يا مشرقا بعد الغياب، قلوبنا مدت إليك كما الأيادي فاصطعي. يا كاشف الغم الجسيم، شفاهنا نادتك من وسط المظالم فاسمعي. عجل فديتك، فالروابي ظلمة بالجور والكفر الذؤوم الناقع.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد خلق الله محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم مستمعينا الأفاضل، طابت أوقاتكم بكل خير ورحمة.
حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم في لقاء هذا اليوم من برنامجكم شمس خلف السحاب. وقد اخترنا لمطلع هذا البرنامج وختامه أبياتا مهدوية للأديب الولائي المعاصر الأستاذ معروف عبد المجيد حفظه الله.
أيها الأحبة، نلتقيكم أولا بعد قليل في المحطة الخاصة بعلامات ظهور المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف، وعنوانها هو الحكمة من الإخبار عن فتنة السفياني.
تليها إجابة عن سؤال الأخت الكريمة سميرة محمد بشأن الاتصال بالمهدي عليه السلام.
وفي المحطة الأخيرة وقفة عند حكايات الفائزين بلقاء الحجة أرواحنا فداه تحت عنوان لا تظلم أحدا.
وتتوسط هذه المحطات استنارة بدعاء لمولانا الإمام الجواد عليه السلام في تعجيل ظهور المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. تابعونا مشكورين مع فقرات لقاء اليوم من برنامج شمس خلف السحاب، فإلى الفقرة التالية وعنوانها حكمة الإخبار عن فتنة السفياني.
أيها الإخوة والأخوات، روى الشيخ الصدوق في كتاب كمال الدين مسندا عن الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال:
يخرج ابن آكلة الأكباد من الواد اليابس وهو رجل ربعه وحش الوجه ضخم الهامة، بوجهه أثر الجدري، إذا رأيته حسبته أعور، وهو من ولد أبي سفيان حتى يأتي أرضا ذات قرار ومعين فيستوي على منزلها.
نعم مستمعين الأفاضل، وروي في كتاب سليم بن قيس الهلالي أن الإمام علي عليه السلام قال لمعاوية في رسالة بعثها إليه تحذيرا له من عواقب الفتنة:
يا معاوية، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أخبرني أني مستشهد وستلي الأمة من بعدي، وأن رجلا من ولدك مشؤوم ملعون، جلف جاف منكوس القلب فظ غليظ، قد نزع الله من قلبه الرحمة والرأفة، أخواله كلب، كأني أنظر إليه ولو شئت لسميته ووصفته، وابن كم هو يبعث جيشا إلى المدينة فيدخلونها فيسرفون في القتل والفواحش، فيهرب منه رجل زكي نقي الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، وإني لا أعرف اسمه وابن كم هو يومئذ وعلامته، وهو من ولد ابن الحسين الذي يقتله ابنك يزيد، وهو الثائر بدم أبيه الحسين، فيهرب إلى مكة، ثم يسير ذلك الجيش إلى مكة، فإذا دخلوا البيداء واستوت بهم الأرض خسف الله بهم، ويبعث الله للمهدي أقواما يجتمعون إليه من أطراف الأرض. أما والله يا معاوية، لقد كتبت إليك هذا الكتاب وإني لأعلم أنك لا تنتفع به، وأنك ستفرح إذا أخبرتك أنك ستلي الأمر، ومما دعاني إلى الكتاب أني أمرت كاتبي أن ينسخ ذلك للشيعة لعل الله ينفعهم بذلك، أو يقرأه أحد من قبلك فيخرجه الله به وبنا من الضلالة إلى الهدى، ومن ظلمك وظلم أصحابك وفتنتهم.
مستمعينا الكرام، نلمح في نهاية النص الثاني من هذين النصين العلويين إشارة مهمة تبين لنا سر تأكيد الأحاديث الشريفة على تعريف الأمة الإسلامية بفتنة السفياني باعتبارها أهم العلامات المحتومات لظهور المهدي الموعود عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكذلك سر كثرة الأحاديث التي يبين فيها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأئمة أهل بيته الطاهرة عليهم السلام صفات السفياني وهويته الحقيقية وانتماءه الفكري والنسبي وزمن خروجه وأهدافه ومن يقف وراءه وغير ذلك من التفصيلات الكثيرة التي لا نجد نظيرا لها في كثرتها فيما يرتبط بالعلامات الأخرى المحتومة وغير المحتومة لظهور بقية الله إمامنا المهدي أرواح نافذة.
فنلاحظ في نهاية النص الثاني تصريح الإمام علي عليه السلام أمير المؤمنين بأن الهدف من إخبار حتى الطواغيت من أمثال معاوية بخبر السفياني وهويته ومصيره هو إتمام الحجة الإلهية الكاملة على من ينتمي إليه أو يخدع بشعاراته التضليلية، عسى أن يتدارك أمره وينجو من عاقبة الإهلاك الإلهي له ولجيشه في الخسف بالبيداء كما ورد في صحاح الأحاديث الشريفة المروية من كلا الفريقين. وهذه الحكمة الإنقاذية واضحة من تأكيد الأحاديث الشريفة على عاقبة السفياني وتدخل الإعجاز الإلهي لتدميره لكونه أشرس أعداء الله وأشدهم استهدافا لأوليائه.
نعم أيها الإخوة والأخوات، من هنا تتضح أهمية التعريف بالأحاديث الشريفة التي تتحدث عن فتنة السفياني ونشرها خاصة بين أتباع التيارات التي تمثل اليوم قاعدة السفياني أي الحركات التكفيرية الوهابية، وذلك إتماما للحجة الإلهية عليهم، وعسى أن يهتدي منهم من طلب الهداية ومنهاج النبوة المحمدية النقية. وعلى الطرف الثاني ينبغي للمؤمنين أيضا التعرف على أحاديث الفتنة السفيانية والتدبر فيها للتحسن منها والاهتداء إلى سبل النجاة منها، والمواقف التي يجب عليهم اتخاذها تجاهها، كما هدتهم لذلك أحاديث أهل بيت الرحمة المحمدية صلوات الله عليهم أجمعين.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله، كان من دعاء الإمام محمد الجواد لرفع الظلم وتعجيل فرج قائم آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم قوله عليه السلام في المروي عنه في كتاب مهج الدعوات ما يلي:
اللهم إن ظلم عبادك قد تمكن في بلادك حتى أمات العدل وقطع السبل ومحق الحق وأبطل الصدق وأخفى البر وأظهر الشر وأخمد التقوى وأزال الهدى وأزاح الخير وأثبت الضير وأنمى الفساد وقوى العناد وبسط الجور وعد الطور. اللهم يا ربي لا يكشف ذلك إلا سلطانك، ولا يجير منه إلا امتنانك. اللهم ربي فابتر الظلم وأمت حياة المنكر، ليؤمن المخوف ويسكن الملهوف ويشبع الجائع ويحفظ الضائع ويعود الشريد ويغنى الفقير ويوقر الكبير ويرحم الصغير ويعز المظلوم ويذل الظالم وتنفرج الغماء وتسكن الدهماء ويموت الاختلاف ويعلو العلم ويشمل السلم ويجمع الشتات ويقوى الإيمان ويتلى القرآن، إنك أنت الديان المنعم المنان يا أرحم الراحمين.
حياكم الله مستمعينا الأفاضل، نتابع من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تقديم حلقة اليوم من هذا البرنامج شمس خلف السحاب، وننتقل إلى المحطة التالية.
مستمعينا الأفاضل، من أختنا الكريمة سميرة محمد وصلت للبرنامج رسالة قصيرة عبر بريد الإذاعة الإلكتروني تضمنت سؤالا يقول: هل يوجد في زماننا من يتصل حقا بصاحب الزمان إمام العصر المنتظر عليه السلام؟ فما الذي تقوله الأحاديث الشريفة في الإجابة عن هذا السؤال؟ نتابع معا إجابة من أخينا الحاج عباس باقري بهذا الشأن.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أيها الأكارم ورحمة الله وبركاته، وسلام على أختنا الكريمة سميرة محمد. نعم أخت سميرة، في الأحاديث الشريفة تصريح واضح بأن يوجد في كل زمان من أزمنة ومن عهود عصر الغيبة من يتصل حقا بالإمام المهدي سلام الله عليه. أشهر هذه النصوص النص الشهير المروي في عدة من الكتب المعتبرة عن في كتاب الكافي، في كتاب نعم كذلك في كتاب الغيبة للشيخ النعماني، كتاب الغيبة للشيخ الطوسي بأسانيد وصفها العلماء بأنها معتبرة، عن الإمام أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال: لا بد لصاحب هذا الأمر من غيبة، ولا بد له في غيبته من عزلة، وما بثلاثين من وحشة. تعبير وما بثلاثين من وحشة، طبعا هذا التعبير تكرر في حديث آخر عن الإمام الباقر عليه السلام: نعم المنزل طيبة وما بثلاثين من وحشة. فهذا المعنى وهذا المضمون متكرر في أكثر من حديث من الأحاديث الشريفة. تعبير ما بثلاثين من وحشة يشير إلى اتصال مجموعة من الأولياء من المؤمنين بالإمام المهدي، بحيث هم يلتقون بالإمام ويعرفون أنه الإمام. هم يمكن القول أو يمكن وصفهم بأنهم جند للإمام، ملازمين للإمام سلام الله عليهم. واضح كما صرح العلماء بأن هؤلاء لابد أن يتبادلوا، يعني في كل قرن، باعتبار لم يقدر لهم ما قدره الله تبارك وتعالى للإمام المهدي من طول العمر. إذن في كل زمان يوجد 30، في كل جيل يوجد 30 شخص من أصحاب الإيمان الصادق الراسخ الذين يتصلون بالإمام المهدي سلام الله عليه ويكونون ملازمين له. ولكن هنا ينبغي الانتباه والتنويه إلى هذه القضية، وهي أن هؤلاء لا يدعي أي منهم، بل لا يعرفون بهذا الارتباط أساسا، هم يتكتمون على ذلك، وهذا من كتمان أسرار آل محمد صلى الله عليه وآله. وقد وردت كثير من الروايات التي تحث على كتمان أسرار آل محمد. هؤلاء هم صفوة منتخبة يتميزون بهذه الميزة، هم ملازمين الإمام المهدي، يتصلون بالإمام المهدي، يرتبطون بالإمام المهدي سلام الله عليه وأرواحنا فداه، ولكن لا أحد يعرف بذلك، على العكس من الذين يدعون. من ادعى المشاهدة فكذبوه، من يدعي الارتباط يعني توقيع الإمام المهدي سلام الله عليه ورسالته المعروفة لآخر السفراء الأربعة في عصر الغيبة، سيأتي من شيعة من يدعي المشاهدة. ألا من ادعى المشاهدة قبل الصيحة وخروج السفياني مضمون هذا التوقيع الشريف فكذبوه. هؤلاء ينبغي تكذيبهم، يعني من يدعي الارتباط بالإمام المهدي والاتصال بالمهدي نحن مأمورون بتكذيبه على كل حال. هؤلاء الذين يتصلون بالإمام المهدي ويرتبطون به لا يعرفون بذلك، لا يصرحون بذلك، يكتمون، يعني هم صفوة مختارة لحفظ أسرار الحركة المهدوية. هم يوجدون يتصلون بالإمام المهدي ولكن لا يعرفهم أحد بهذه الخصوصية. نعم بعض الحالات قد يعرفون، ولكن بعد وفاتهم، بعد الوفاة يمكن أنه تحصل بعض الإمارات والشواهد على أنهم كانوا متصلين بالإمام المهدي، أما في حياتهم فلا يعرفون. ومن يدعي ذلك ينبغي بل يجب تكذيبه استجابة لأمر مولانا صاحب الزمان أرواحنا فداه، وجعلنا من خيار شيعته وأنصاره في غيبته وعند ظهوره.
نشكر أخانا الأستاذ الحاج عباس بقري على هذه التوضيحات، ونتابع البرنامج بتقديم فقرة ليست بعيدة عن أجواء سؤال أختنا الكريمة سميرة محمد. ففي المحطة التالية نستكمل ما نقله آية الله الفقيه المتعبد والعارف الشيخ مرتضى الحائلي بشأن أحد عباد الله الصالحين الذين كانوا يفوزون بلقاء صاحب الأمر أرواحنا فداه. إذن تابعونا مع الفقرة التالية تحت عنوان لا تظلم أحدا.
مستمعينا الأفاضل، في مذكراته الخطية التي طبعت بالفارسية بعد وفاته تحت عنوان سر أحباء الله قصص في العرفان والتوحيد الخالص، ذكر آية الله الشيخ مرتضى الحائري قدس سره الشريف قصة التقائه بالعبد الصالح السيد الأشكاني رضوان الله تعالى عليه، بعد أن سمع بأنه يتصل بالإمام الحجة المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وقد عرفنا في حلقات سابقة أنه عندما التقى في مدينة قوم المقدسة شاهد علامات الصدق وإمارات الوثاقة فيما سمعه عنها. وقد نقلنا اثنتين من لقاءات هذا العبد الصالح بالمهدي أرواحنا فدا توثق آية الله من صحتها. وقد تحدث الشيخ الحائري عن العمل العبادي الذي كان هذا العبد الصالح يقوم به إذا عرضت له حاجة وأراد الالتقاء بإمامه صاحب الزمان، كما ذكر نماذج لحالات آخرين قاموا بهذا العمل العبادي. قال قدس سره الشريف: ما ملخص ترجمته العربية؟
سألت السيد الأشكاني عن قصة فوزه بلقاء الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، فقال: كنت حاضرا في مجلس ديني في طهران، فذكر الخطيب عملا عباديا لمن أراد لقاء الإمام صاحب العصر والزمان، فالتزمت به وحظيت باللقاء وعرضت على مولاي حاجتي. ثم أخبرنا سيد الأشكاني بهذا العمل العبادي دون تردد ولا بخل، وهو يشتمل على تلاوة آية النور بعدد معين وفي أيام معينة من الأشهر القمرية.
نعم مستمعين الأفاضل، وتابع آية الله الحائري حديثه مبينا مصادق العمل بهذا الذكر لطلب لقاء الإمام الحجة أرواحنا فداه، فقال رضوان الله تعالى عليه بصدق اللهجة الذي عرف به:
لقد التزمت بهذا العمل العبادي في شهر رمضان المبارك من إحدى السنين، فشاهدت في البداية نورا يتألق من غير منبع أرضي، ثم شعرت بشخص بهيئة هالة نورانية يتصرف في دون أن أعرف هل كان ذلك في عالم المنام أو في اليقظة، ثم رأيت شخصا عليه سماء الجلالة فيه سمرة، وقمت مرة ثانية بهذا العمل العبادي ولم يكن خاليا من النتيجة، ولكن هذا الأثر لم يصل إلى مرتبة الفوز بلقاء الإمام المهدي مع معرفتي أنه الإمام روحي فداه أثناء اللقاء.
ثم تحدث آية الله الشيخ مرتضى الحائري بإشارات إجمالية إلى نتائج شاهدها لعمل أشخاص آخرين بهذا العمل العبادي للفوز بلقاء إمام العصر المهدي سلام الله عليه. قال رضوان الله تعالى عليه:
استنادا إلى علائم الصلاح التي شاهدتها في رجلين صالحين، وبعد أن استخرت الله عز وجل أعطيتهما طريقة الالتزام بهذا العمل العبادي، فوفقهم الله عز وجل للفوز بلقاء الإمام صاحب الزمان بصورة المكاشفة، وكلاهما لا زال على قيد الحياة يعيشان في مدينة قم، وأحدهما طالب علم فاضل يدرس في الحوزة الدينية والثاني معلم، وقد طلب مني آخرون أن أعلمهم هذا العمل العبادي فلم أفعل لأن الاستخارة من الله خرجت بالنهي باستثناء شخص خرجت الاستخارة بالفعل، ولكن مشروطة بأن يستغفر الله من ظلم ارتكبه سابقا وأن يعزم على أن لا يظلم أحدا من الخلق لا بيده ولا بقلمه ولا بلسانه.
يا صاحب الأمر الحكيم، إلى متى تبقى الشتات بلا لواء جامعي، والدار يغزوها الفساد مدمدما كالسيل يأتي من محيط مترعي. يا صاحب الدار التي مما بها قد آذنت بتشقق وتصدعي، يا حجة الله الذي بظهوره يتفرق الطاغوت بعد تجمعي، عجل عجل فليس الماء في قيعاننا للظامئين سوى سراب خادعي.
وبهذا حضرات المستمعين الأفاضل نصل إلى ختام حلقة أخرى من برنامج شمس خلف السحاب، استمعتم لها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لطيب متابعتكم ونسألكم الدعاء.
إلى اللقاء.
في أمان الله.